أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد الحديث على أن قاعدة الفراغ وكذا التجاوز بناء على التعدد لا تجري فيما لو أحرز الإنسان غفلته حين العمل. أو قبله ممتدا إلى أثنائه فيما يؤتى به قبل الشروع في العمل، كالغفلة عن الإتيان بالطهارة مثلا. وقد ذكرنا ما تقدم من أنه مع العلم بالغفلة بعد العمل، فإذا شك الإنسان فإننا لا نقول بشمول روايات تجاوز والفراغ لمثل هذه الحالة، لأننا وإن آمنا بأن القاعدة من الأصول لا من الأمارات، ولكن موضوع الروايات لا يشمل من أحرز الغفلة، أي ليست أصلا تعبديا محضا واسعا من حيث الموضوع على ما تقدم، إما للتعليل وإما لعدم إحراز إطلاق الروايات من هذه الجهة. وكنا بصدد التعرض للحالات الأربعة التي أفادها المحقق النائيني، وقد تعرضنا للحالتين المتمحضتين بموضوع البحث في هذا الموقف. وقبل أن ننتقل إلى الحالتين الأخريين الثالثة والرابعة، لدخول عنصر آخر فيهما، لابد من التعرض في المقام إلى ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو يرتبط أكثر ما يرتبط بالحالة الثانية وإن كان يعم الأولى. حيث أن هنالك رواية صحيحة الإسناد قد يستدل بها على جريان القاعدة حتى في حالة الغفلة، والعلم بها قبل العمل وحينه، وهي صحيحة الحسين بن أبي العلاء التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام. سند ليس فيه من يتوقف فيه، ودعوى اشتراك علي بن الحكم وإن كانت محتملة الصدق، لكن علي بن الحكم صاحب الكتاب والراوي المعروف هو علي بن الحكم بن الزبير الأنباري، وثق بلا إشكال. أما الملقب باليشكري فإما هو نفسه وإما هو غيره، ولكن لم تثبت له رواية. وأنا أميل ميلا واضحا في ذلك البحث إلى أنه لا يوجد إثنان علي بن الحكم أصلا، وليس هنا محل التعرض تفصيلا لهذه الجهة. لكن إجمالا لا إشكال ولا ريب في صحة سند الرواية. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال عليه السلام: حوله من مكانه. وقال عليه السلام في الوضوء: تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة. وأخرج الرواية صاحب الوسائل في الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث الثاني. وجه الاستدلال بالرواية أن الإنسان قام في صلاته وأحرز أنه نسي تحويل الخاتم، ومع ذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول له: إذا انتبهت في الأثناء فعليك تحويله وتحريكه. أما وقد نسيت وتحرز أنك نسيت وانتهيت من الوضوء ودخلت في الصلاة فأكمل في صلاتك وابني على صحتها، يعني ابني على صحة وضوءك بعد فراغك منه، مع علمك وأنت تشك في صحة الوضوء لشكك في وصول الماء إلى ما تحته، وأنت تحرز وتعلم أنك نسيت الانتباه لهذه الجهة أثناء الوضوء، فيكون الإمام قد أجرى قاعدة الفراغ في باب الوضوء وصحح الصلاة. فموطن إجراء قاعدة الفراغ هو الوضوء والغسل مش الصلاة. حينئذ مع أنه أحرز غفلته، نسيان غفلة بعد، شو النسيان يعني؟ نعم هو يشك في أنه وصل الماء مع عدم تحويل الخاتم، إذا حوله يتيقن بوصول الماء، لكن من دون تحويله لا يعلم بالضرورة أنه لم يصل الماء، يحتمل وصول الماء وعدم وصول الماء، فيحتمل صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء. فالرواية قنص في محل الكلام. السيد الخوئي قال: الاستدلال بهذه الرواية وهم مبني على التوهم. لماذا سيدنا؟ يقول رضوان الله عليه بأن الرواية إنما تكون دالة لو كان الإمام عليه السلام يقول له: لا تعد بحجة ما ذكرتم في وجه الاستدلال بها، مع أن الرواية غير ناظرة إلى هذا المعنى من الأساس لأي شيء ناظرة. إذن يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه: الرواية ناظرة إلى استحباب نفسي لتحويل الخاتم في الغسل وتحريكه، يعني نفس اللفظين الواردين في الرواية في الوضوء، استحبابا نفسيا. ولم يأمره الإمام عليه السلام بإعادة الوضوء، يعني بأنه يقطع صلاته ويرجع يتوضأ، لم يأمره بذلك لأن الإخلال بهذا المستحب لا يخل بصحة الوضوء. هذا الذي ذكره السيد الخوي، ما أدري كيف يستظهر هنا، لا أدري، وإلا بأدنى انتباه والتفات واضح أن القضية ناظرة لوصول الماء إلى البشر، إلى تمام ما يجب غسله بالغسل والوضوء، حيث إن الأدلة، الإجماع، الضرورة الفقهية قائمة على لزوم إيصال الماء إلى تمام أجزاء البدن. جيد. وعلى هذا الأساس أنا لا أدري إذا كان هذا الاحتمال كاحتمال مش كاستظهار يأتي في ذهن أحد، لا أدري، أنا ما رأيت أنه جاء إلى ذهن أحد قبل السيد الخوي رضوان الله عليه، على أنه لا عين ولا أثر من الاستحباب النفسي. انتبهوا، لازم كلام السيد الخوئي، يعني حتى لو أحرزت وصول الماء يستحب نفسيا أن أحول الخاتم في الغسل. أي واضح، ليس طريقا للعلم بوصول الماء، خصوص في خصوص الغسل حمل التحويل على النزع، مع أن التحويل أنا ما أدري إذا هو ظاهر أو صريح في النزع، تحويل من مكان إلى مكان لا يعني نزعه من الإصبع بالكامل، تحويله قليلا، كأنه تصور رضوان الله عليه أن المراد من التحويل هو نزع الخاتم باعتبار عبر في الوضوء بالتحريك، والتحريك تحويل، فليش عبر مرة بالتحويل ومرة بالتحريك، فأراد من التحويل النزع، لغة لا يعني التحويل إلا النقل من مكان إلى مكان، ولا يعني بوجه النزع نزع الخاتم بالكامل. عموما هذا المحمل للرواية غريب جدا، يعني لو كان مستظهره أحد غير السيد الخوي كان الكلام بطريقة أخرى، لكن ما إلى ذلك من سبيل. المهم، فالرواية إنصافا ظاهرة ظهورا قويا فيما استدل في حد نفسها بها عليه أن الإنسان يشك وقد دخل في الصلاة في صحة غسله أو وضوئه بسبب شكه في وصول الماء إلى البشرة بسبب وجود الخاتم، ويعلم أنه نسي حين الغسل وحين الوضوء أن يحوله أو يحركه. وأضح الرواية في المعنى، ما في سبيل لا للتأويل ولا لغيره، من هنا صار تلميذه صاحب المنطقة بصدد توجيه الرواية بوجه آخر، بعد أن رفض بحق استظهار أستاذه. وخلاصة ما وجه به الرواية أن الرواية ظاهرة جدا في المعنى المستفاد منها، لكنها ليست ناظرة لإجراء قاعدة الفراغ في الوضوء مع إحراز النسيان والغفلة كما قد يظهر منها بدوا، بل هي ناظرة إلى عدم اشتراط صحة الوضوء بوصول الماء إلى تمام أجزاء البدن، الغسل طبعا في تمام أجزاء البدن والوضوء تمام أعضاء الوضوء، في مثل هذه الحالة. أوضح ذلك أن أدلة الغسل، أدلة الوضوء تفيد لزوم إيصال الماء إلى تمام أجزاء الأعضاء التي يجب غسلها في الغسل والوضوء، وعلى هذا الأساس فإن الإخلال بإيصال الماء بأي نحو من الأنحاء إلى جزء ولو يسير من الأعضاء الواجب غسلها يعني أننا لم نحصل على الطهورية التي هي شرط في صحة العمل اللاحق، الصلاة مثلا. لكن هذا الاستدلال لا يزيد على كونه إطلاقا مستفادا من الروايات، من الآية والروايات كما هو واضح. صحيحة الحسين بن أبي العلاء تفيد أن الإنسان الذي اغتسل أو توضأ ولم يوصل الماء، انتبهوا لي، ولم يوصل الماء إلى البعض اليسير من الأعضاء وكان ذلك عن غير عمد بل بسبب النسيان أو الغفلة وعدم الانتباه، فإنه لا يضر بتحصل الطهورية المطلوبة شرطا لصحة العمل. فيكون الوضوء والحال هذه أو الغسل والحال هذه صحيحا صحة واقعية، مع العلم بعدم إيصال الماء لما تحت الخاتم في الغسل أو في الوضوء. وأيد استفادته ذلك بأن الخاتم في العادة لا يحصل شك بإيصال الماء إلى ما تحته، لأنه إما واسع فيعلم في العادة بوصول الماء إلى ما تحته، وإما ضيق فيعلم عادة بعدم وصول الماء إلى ما تحته. وعلى هذا الأساس انتهى إلى أن الرواية لا علاقة لها بإجراء قاعدة الفراغ، بل هي تفيد الصحة الواقعية لغسل ووضوء. نسي الإنسان إيصال الماء إلى بعض يسير من المواضع التي يجب غسلها، أو غفل عن ذلك. ولازم هذا الكلام أن لا تكون هناك خصوصية للخاتم بالمرة، يعني لازم يتعدى عن هذا الموضع إلى ما لو كان هناك حاجب بقدر الخاتم تقريبا أو أقل في موضع ونسيه الإنسان، نسي إزالته إلى أن توضأ وانتهى من الوضوء، فوضوء صحيح واقع. لازم هذا الكلام، لا تحتمل خصوصية للخاتم. الخاتم شو هو؟ حاجب من الحواجب حينئذ على هذا الفهم للرواية. طيب ماذا تصنع سيدنا بقاعدة لا تعاد؟ فإن أحد الأمور الخمسة التي استثنيت من لا تعاد فتعاد الصلاة لأجلها الطهور. يقول حينئذ نكتشف أن المراد من الطهور في روايات لا تعاد ليس ما يقابل الطهور الكامل، أي الذي أوصل الماء فيه إلى تمام الأعضاء، بل المراد انتفاء الطهور، أي من لم يتطهر أصلا. هو الذي تعاد منه الصلاة، فلا تكون روايات لا تعاد شاملة لمن تطهر لكن أخل بطهوره في الأثناء. طبعا مش عمدا، وإلا عمدا بصير الطهور كأنه لم يأتي به لأنه يخل بنية القربة، طبيعي هذا يعني. كلام متشعب ولا يخلو من شيء من الدقة، لكن أقول ليته بقي على استطار ستيت الخوي، فإن هذا الكلام أيضا من الغرائب، يعني ذاك غريب في حد استظهار، هذا الكلام غريب حتى على مستوى الصناعة. ولنبدأ من الأخير، لا صلاة إلا بطهور، أي بالطهور الحاصل وواضح أن الطهور لا يحصل إلا بتمامية الغسلات والمسحات في الوضوء، أي الحالة الطهورية مش أفعال التطهر. لا صلاة إلا بطهور حتى يدعى حكومة مثل هذه الرواية على قاعدة لا تعاد، على أن لازم ذلك أن لا تعاد حينئذ لا تجري كلما علم بالتلبس بالطهور، حتى لو لم يأتي بمعظم الأجزاء، مع أن الرواية غير دالة إلا على بحسب استظهاره طبعا إلا على مقدار الخاتم. ثم أنا ما أدري كيف جعل القسمة بين نحوين من الخواتم، خاتم واسع يعلم عادة بوصول الماء تحته من دون التفات إليه وتحريك، وخاتم ضيق يعلم عادة بعدم وصول الماء إليه، مع أن الحالة المتعارفة لا هي من الأول ولا من الثاني، وكلنا نلبس خواتم ونعرف أن الإنسان في العادة لا يلبس خاتما واسعا بحيث ينزل ويترسل من إصبعه، ولا يلبس أيضا خاتما ضيقا شديد الضيق إلى الحد الذي يعلم معه بعدم وصول الماء تحته. الإنسان عادة يلبس خاتما قابل للتحريك والتحويل، وهذا هو الذي لا يعلم لا بوصول الماء تحته من دون تحريك ولا بعدم وصول الماء تحته من دون تحريك. على أن النتيجة التي انتهى إليها فقيا خراف المتسالم عليه على مستوى الفتاوى بلا إشكال ولا ريب، لم نجد فقيها أصلا يفتي بأن الطهور يصح حتى مع العلم، هذا لازم كلامه بل صريحه، بعدم إيصال الماء إلى تمام الأعضاء التي يجب إيصال الماء إليها ابتداء بسبب النسيان، ولا عبرة بالسطحية التي ذهب إليها البعض في هذه الأيام على أن هذا البعض ذهب إلى شيء آخر غير هذا الكلام.